الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى النقطة الخامسة من النقاط التي سنتعرض لها، أو من المقرر أن نتعرض لها في هذا القسم من معرفة الله تبارك وتعالى الحصولية. ففي هذه النقطة سوف نحاول دفع اعتراض ذكره الحكماء أو الفلاسفة لإثبات عدم جدوى التمسك ببرهان العلم الدليل لإثبات وجود الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا فيما سبق أن بحث هذه النقطة إنما هو من أجل الدب عن الأدلة النقلية التي أرشدت إلى البرهان الآن الدليل، فإنه إذا تم ما يذكره الفيلسوف من عدم إفادة هذا القسم من البرهان لليقين، لابد وأن نخرج هذا الاستدلال الموجود في الروايات من كونه برهانياً إلى كونه جدلاً، أو نرجعه إلى البرهان الإني الذي ينتقل فيه من أحد اللازمين إلى اللازم الآخر. وأما إذا لم تتم دعوة الفيلسوف فلا موجب لارتكاب أحد هذين الأمرين. سوف نحافظ على كون ما في الروايات برهان إن دليل، وأيضا نحافظ على كون برهان إن الدليل مفيدا لليقين. الفيلسوف بعد أن ذكر للبرهان أقساما قال: البرهان الإن الدليل الذي ينتقل فيه من المعلول إلى العلة لا يفيد اليقين، خلافا لما عليه المتكلم. وذكر الفيلسوف أو الحكيم إشكالين لإثبات دعوة. الإشكال الأول يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن البرهان الآن الدليل ينتقل فيه من المعلول إلى العلة. المقدمة الثانية هي أن المعلول لا يمكن أن يكون مفيدا للعلم بالعلة. واستدل على المقدمة الثانية وهي أن المعلول لا يمكن أن يكون مفيدا للعلم بالعلة بقاعدة مرت عليكم في كتاب نهاية الحكمة، وهي أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها. إذا راجعنا كتب الفلاسفة وجدنا أن الفلاسفة يستدلون على هذه القاعدة ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها بدليل، فحتى نقف على صحة هذا الدليل الذي يتكون من هاتين المقدمتين لابد من استعراض هذين الدليلين ثم بيان صحة هذين الدليلين أو عدم صحتهم. الدليل الأول ما ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الفصل الثاني عشر من المرحلة الثانية عشر من كتاب نهاية الحكمة، وهذا الدليل يتكون من ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى هي أن وجود المعلول يستند إلى وجود العلة، وهذه المقدمة واضحة لا تحتاج إلى إقامة برهان. المقدمة الثانية هي استحالة أن توجد علتان تامتان على معلول واحد، وهذه المقدمة دليلها مر عليكم فيما سبق. من منكم يتذكر دليل استحالة اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد؟
في نهاية الحكمة،
في النهاية، في البداية، في الباب الحادي عشر، في كتب الأصول هم تمر، في كتب المنطق هم تمر.
إما أن تتحد إرادتهما أو لا،
هل يمكن أن يصدر الواحد الواحد وتكون له علتان مستقلتان؟ ما معنى علتان مستقلتان؟ كل واحد منهما يؤثر على نحو الاستقلال، يعني هو لوحده كافي في إغناء المعلول وإخراجه من العدم إلى الوجود. حتى لو قلنا بجواز صدور الكثير من الواحد، حتى لو قلنا وقلنا بجواز أن يصدر الواحد من اثنين، مع ذلك لا بد وأن نقول لا يجوز أن يصدر الواحد من علتين مستقلتين، لا بد أن نحطه. لماذا لا يجوز صدور الواحد من علتين مستقلتين؟ يقولون للزوم التناقض، لأنك إذا فرضت ألف هو العلة لجيم، فمعنى ذلك أن جيم مستغني عما عدا ألف بألف، صحيح؟ فإذا قلت وباء أيضا علة لجيم، فمعنى ذلك أن جيم مستغني بباء عن ألف، فيكون بالنسبة إلى ألف مستغني وغير مستغني في آن واحد، وهو جمع للنقيض. فالمقدمة الثانية استحالة وجود علتين مستقلتين على معلول واحد. المقدمة الثالثة هي أن هنالك تطابق بين العلم وبين المعلوم، وهذه المقدمة قررت في بحث الوجود الذهني. هنا قيل لابد من القول بالتطابق بين العلم وبين المعلوم، وإلا يلزم من ذلك الصفصفة، عدم إمكان إدراك الواقع، فلابد أن نقول بالتطابق. إذا تمت هذه المقدمات الثلاث، يقول العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه: حيث أن وجود المعلول في الخارج متوقف على وجود علته، فلا بد وأن يكون العلم بالمعلول أيضا متوقف على العلم بالعلة. لم للتطابق بين العلم والمعلوم، فإن وجود المعلول يتوقف على وجود العلة، وهنالك تطابق بين العلم بالمعلول ووجود المعلول، وبين العلم بالعلة ووجود العلة، فلا بد وأن يقال بتوقف العلم بالمعلول على العلم بالعلة، وإلا يلزم لا يكون هنالك تطابق. وحيث أن وجود المعلولي في الخارج ينحصر توقفه في علة واحدة، فمقتضى التطابق بين العلم بالمعلول وبين العلم وبين وجود المعلول أن يقال أيضا العلم بالمعلول ينحصر في طريق واحد، وهو العلم بالعلة، لأن وجود المعلول يتوقف فقط على علة واحدة وهو وجود العلة. وهنالك تطابق بين العلم بالمعلول ووجود المعلول، والعلم بالعلة ووجود العلة، فلا بد وأن نقول أيضا العلم بالمعلول ينحصر طريقه في ماذا؟ في العلم بالعلة، ولا يمكن أن يوجد له طريق آخر غير العلم بالعلة، وإلا يلزم عدم التطابق بين العلم والمعلول. والنتيجة لا يمكن أن يعلم المعلول إلا إذا علم بالعلة، فكيف تقول يا أيها المتكلم يمكن أن نعلم بالمعلوم ولا نعلم بالعلة، فنقيم برهانا إنيا ينتقل فيه من العلم بالمعلول إلى العلم بالعلة؟ هذا خلف انحصار طريق العلم بالمعلول بالعلم بالعلة بموجب هذا البرهان. قولك هذا يستطن أنه عندنا طريق آخر للعلم بالمعلوم غير ماذا؟ غير العلم بالعلم. ولهذا حصل لنا العلم بالمعلول من دون أن يحصل لنا العلم بالعلة، فأردنا أن نعلم بالعلة من خلال العلم بالمعلول. واضح أو أعيد التقرير مرة أخرى؟ العلامة يقول دليلنا على أن ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها يتكون من ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى وجود المعلول يتوقف على وجود المعلول. المقدمة الثانية أن للمعلول الواحد علة مستقلة واحدة، فلا يمكن أن يوجد من أكثر من علة. المقدمة الثالثة هنالك تطابق بين العلم بالمعلول وبين وجود المعلول، وبين العلم بالعلة وبين وجود العلة. إذا تمت هذه المقدمة نقول لما كان وجود المعلول في الخارج متوقف على وجود العلة وينحصر تحققه بوجود العلة، فلا بد وأن نقول بأن العلم بالمعلول يتوقف على العلم بالعلة وينحصر وجوده في العلم بالعلة لمكان التطابق بين العلم والمعلوم. هذا كلامه رفع مقامه. شيخ علي ما أدري يعني عبر بتعبير أنا أشوفه ما يناسب. لا هو ينبغي التأدب واقعا مع العلماء، خصوصا الذين بذلوا جل أوقاتهم وصرفوا جهودهم في سبيل إعلاء الدين وخدمته كالعلامة الطباطبائي، لا ينبغي مثلا أن يقال عنه مثل هذا التعبير، يعني يقال جهد مشكور ولكنه ما وفق للواقع. هذا له أثر وضعي في توفيق طالب العلم، كما أن مثلا استخدام مثل التعبيرات التي لا تناسب جلالة قدرهم هم له أثر وضعي في سلب التوفيق عن طالب العلم. على كل حال هذه نصيحة لي يعني، وأنا أقل من أن أنصح غيره، هذه نصيحة لي ليس إلي. خو على كل حال هذا الدليل واضح إن شاء الله. هذا الدليل الذي ذكره العلامة رحمة الله تعالى عليه غير تام. لماذا؟ لأن العلامة يقول العلم بالمعلول والعلم بالعلة يطابقان المعلوم، صحيح؟
المعلوم بس على من بس كلمتين لا سلام شهادة
العلامة يقول العلم بالعلة والعلم بالمعلول يطابق المعلوم، لهذا لا بد وأن نقول حيث أن وجود المعلول في الخارج يتوقف على علة منحصرة، فالعلم بالمعلول لا بد أن يتوقف على ماذا؟ علة منحصرة وهي العلم بالعلة، صحيح؟ نحن من حقنا أن نسأل علامة الطباطبائي قولك العلم يطابق المعلوم، ماذا تقصد من المعلوم؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يقول العلامة مراد من المعلوم هنا المعلوم بالذات وهو الصورة الذهنية، فقولي العلم يطابق المعلوم أي العلم يطابق الصورة الذهنية الموجودة في ذهني، وحينئذ يكون معنى المطابقة هنا العينية، لأن العلم هو عين ماذا؟ الصورة الذهنية، والصورة الذهنية هي عين العلم، والفرق بينهما اعتباري، فإن الصورة الذهنية إذا لوحظت بلحاظ وجودها في الذهن يقال عنها علم، وهي كيف النفسان قائم بالنفس، وإذا لوحظت بما هي حاكية عن الخارج يقال صورة ذهنية. إذا كان مراد العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه من المعلوم الصورة الذهنية، سوف نقول له التطابق صحيح، ولكن البرهان الذي أو الدليل الذي ذكرته سوف يكون واضح الفساد. لا، لأن الذي ينفعنا لإثبات توقف العلم بالمعلول على العلم بالعلة ليس تطابق العلم مع الصورة الذهنية، وإنما تطابق الصورة الذهنية مع الوجود الخارجي، والمفروض أن هذه المقدمة أنت لم تأخذها. أنت قلت في برهانك وجود المعلول يتوقف على وجود العلة وهي منحصرة، ثم قل والعلم متحد مع الصورة الذهنية، ضم هذه إلى تلك لا ينتج لنا العلم بالمعلول يتوقف على ماذا؟ على العلم بالعلم، لأن المفروض أنك لم تأخذ على هذا الاحتمال، المفروض أنك لم تأخذ التطابق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. فإن كان مرادك من المعلوم هنا الصورة الذهنية فالتطابق صحيح، ولكن برهانك ولكن دليلك لن يكون تام، لأن الدليل غاية ما يقول الوجود المعلول في الخارج يتوقف على وجود علة منحصرة، والعلم في الذهن مطابق للصورة الذهنية، ثم ماذا؟ نحن نريد أن نثبت والعلم في الذهن مطابق للمعلوم في الخارج، حتى نقول حكم المعلوم في الخارج وهو أنه يتوقف على علة منحصرة ثابت لماذا؟ للصورة الذهنية. والمفروض على هذا الاحتمال، والمفروض على هذا الاحتمال يا شيخ مصطفى، على هذا الاحتمال التفت، أنت لم تأخذ مقدمة مطابقة المعلوم بالذات للمعلوم بالعرض. بعبارة أخرى
لكن شو السفسطة يعني ليش السفسطة النظام للخارج؟
قلت لك لا تستعجل يا شيخ مصطفى، احنا الآن قاعد قلنا ما هو مراد العلامة من المعلوم. إن كان مراد العلامة من المعلوم الصورة الذهنية المعلومة بالذات يرد عليه. نحن قاعدين نتكلم على هذا الاحتمال، لم ننتهي من المناقشة. إذا انتهينا من المناقشة قول العلامة ذكر كلاما أنت أغفلته في المناقشة. الآن بعدنا، الآن تونا نقول لا إله، انتظروا إلى أن نكمل ثم أشكل. خوش، بعبارة أخرى، إن كان مراد العلامة بالتطابق التطابق بين العين والصورة الذهنية فتطابقه صحيح، ولكن مقدمات برهان غير مرتبطة. فإن نظام تطابق العين مع الصورة الذهنية إلى توقف وجود المعلول في الخارج على وجود علة منحصرة، نظير ضام تطابق العلم مع الصورة الذهنية إلى زيد قائم. هل يمكن أن يكون ضام زيد قائم إلى مطابقة العلم للصورة الذهنية، هل يمكن أن ينتج هذا الضام توقف معرفة المعلول على وجود العلم؟ وجود أي ارتباط بين هاتين المقدمتين؟ لا يوجد أي ارتباط. كذلك أن نقول الصورة الذهنية مطابقة مع العلم والمعلوم في الخارج يتوقف على علتين منحصر، هذا لا يولد لنا توقف العلم بالعلة بالمعلول على العلم بالعلة إلا إذا ضممنا مقدمة. والمفروض على هذا الاحتمال العلامة لم يضمها، لم يأخذها. ما هي تلك المقدمة؟ أن نقول بمطابقة الصورة الذهنية التي هي المعلوم بالذات للمعلوم بالعلم، حينئذ يكون البرهان مرتبطة ماذا؟ مقدماته. فكأنه قال وجود المعلول في الخارج يتوقف على وجود علة منحصرة، والعلم هو عين الصورة الذهنية، والصورة الذهنية متطابقة مع الخارج، فلا بد وأن يكون العلم مطابقا للخارج. فكما أن وجود المعلول يتوقف على علة منحصرة، كذلك العلم بالمعلول يتوقف على ماذا؟ علة منحصرة، وهي العلم بالعلة. وما ذاك إلا بتوسيط مطابقة العلم للصورة ومطابقة الصورة للمعلوم بالعرض. واضح؟ هذا إذا كان مراد العلامة بالمعلوم، هنا المعلوم بالذات. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكون مراد العلامة هنا بالمعلوم المعلوم بالعرض، وهو المظنون أن العلامة أراده، وهو الذي أخذناه نحن في تقرير ماذا؟ في تقرير دليل العلامة. دليل العلامة إذا تراجعوه لا يتضح لكم هل قصد العلامة فيه من المعلوم المعلوم بالذات أو المعلوم بالعرض، ولكن نحن في تقريرنا لدليله، وهذا سبب سؤال شيخ مصطفى، نحن في تقريرنا لدليل العلامة حاولنا أن نبين دليل العلامة بنحو أخذ التطابق بين المعلوم ماذا بالذات وبين المعلوم بالعرض، لأننا نريد أن نبين برهانا مترابط من حيث المقدمة. إذا كان مراد العلامة من المعلوم هنا المعلوم بالعرض، فسوف ترتبط مقدمات الدليل، ولكن يرد على العلامة أن هذا النحو من التطابق الذي يذكره ليس تاما، فإن الفلاسفة في بحث الوجود الذهني وهو رحمة الله تعالى عليه وإن قالوا بمطابقة الصورة الذهنية للخارج والوجود الذهني للخارج للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان، ولكن ليس مرادهم التطابق بمعنى ترتب آثار ما في الخارج على ما في، وإنما مرادهم من التطابق مجرد انطباق حد ما في الخارج، تعريف ما في الخارج على ما في الذهن. كيف؟ وما في الخارج قد يكون جوهر، وقد يكون كم،
وقد يكون إضافة، وقد يكون متى، وقد يكون أين. وأما ما في الذهن فهو لا يكون إلا كيف نفسان، علم، والعلم ماذا؟ كيف النفسان. فليس مرادهم أن ما في الذهن يندرج تحت مقولة ما في الخارج، بمعنى أنه يترتب عليه أحكام الوجود الخارجي. مرادهم فقط التطابق بالحمل الأولي، أنك إذا نظرت إلى الصورة بما هي حاكية عن الخارج تقول هذا ذاك، وينطبق عليه تعريف ما في الخارج. فإذا كان المراد من التطابق هناك مجرد حكاية ما في الذهن لما في الخارج، فلا ينفعنا حينئذ ضم مقدمة التطابق التي ثبتت في الوجود الذهني لترتيب أثر مترتب على الوجود الخارجي. فإن التوقف على العلة المنحصرة أثر لوجود المعلول في الخارج، ومجرد التطابق بين الصورة الذهنية وما في الخارج لا يوجب اندراج آثار ما في الخارج على الصورة الذهنية. فكيف رتبت هذا الأثر المترتب على الوجود الخارجي وهو التوقف على الصورة الذهنية؟ فإذا كان مراد العلامة رحمة الله تعالى عليه بالتطابق، التطابق بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعراض، ارتبطت مقدمات دليله، ولكن مقدمات دليله لم تكون في نفسها تامة، لأنه لا يقصد من التطابق بين المعلوم الذهني والمعلوم الخارجي التطابق التام بنحو تترتب جميع آثار ما في الخارج على ما في الذهن، وإنما المراد مجرد انطباق التعريف، وكون هذا حاكي لذلك، وكون هذا حاكي لذلك لا يولد لنا ترتب الأثر الخارجي، ترتب أثر المحكي على الحاكي. واضح؟ هذا هو الدليل الأول الذي ذكر لإثبات هذه المقدمة، وهي أن المعلول لا يعرف إلا بالعلة، وذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها. الدليل الثاني، وهو ما يظهر أيضا من بعض كلمات صدر الدين الشيرازي في كتاب الأسفار، صدر الدين الشيرازي يقول حيث أنه ثبت عندنا أن وجود المعلول هو عين الربط بوجود العلة، فسوف يثبت عندنا أن المعلول لا نفس له ولا هوية له ولا حكم له يستقل به عن وجود علته. كيف وهو في ذاته متقوم بالعلة؟ فهل يمكن أن يكون في ذاته متقوما بالعلة وفي بعض صفاته مستغنيا عن العلة؟ هذا محال. فإذا كان المعلول في جميع شؤونه متوقفا على العلة، من ضمن شؤونه المعلومية، هل يمكن أن يكون المعلول متصفا بصفة المعلومية في الوقت الذي لا تكون العلة فيه متصفة بتلك الصفة، فيكون مستغنيا عن العلة في المعلومية، ونعلم بالعلة بواسطة معلومية المعلول؟ يمكن، مع أن المعلول في جميع أحكامه إنما تثبت له تلك الأحكام بواسطة العلة وببركة العلة، ولا شيء له من نفسه، من نفسه ليس ومن علته أيس كما يقال. لا يمكن قولكم بإمكانية معرفة علة بالمعلول معناه أنكم تثبتون شأنا للمعلول غير ثابت للعلة، وهو المعلومي أنه معلوم، ثم توسطون هذا الشأن للتوصل إلى ماذا؟ إثبات هذا الشأن للعلة، وهذا خلف كون المعلول عين الربط والفقر والحاجة لا يستقل في ذاته وصفاته عن علة. هذا هو الدليل الثاني الذي قيل. أشوف شيخ علي الآن ما عنده تعليق على هذا الدليل. خو علك يا شيخ علي ولو بغير العبارة اللي تقلتها. قل له هذا غيرته وقل واضح الفساد لا أقبل ما عليه. الظاهر أهل الدليل أقنعك يعني. هذا الدليل هذا الدليل فيه خلط بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، فإن الذي يتوقف في ظهوره على وجود العلة هو العلم بالمعلول حضوره، وبحثنا هنا ليس في العلم الحضوري، بحثنا هنا في تحصيل العلم الحصولي بالعلة بواسطة المعلول. والعلم الحصولي بالمعلول ليس عين الرابط والتعلق والفاكر بالعلم الحصولي بالعلة حتى يقال كيف يستقل المعلول بشيء لا يكون موجودا عند العلم. بعبارة أخرى، المعلول في حضوره يتوقف على العلة، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك؟ هذه العبارة التي وقع الخلاف فيها، هل هي لبعض الصوفية أو لسيد الشهداء وجزء من دعاء عرفة؟ جملة من المحققين مثل سيد المدد غير يقول هذه لم تثبت نسبتها إلى الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم، حتى أصل التعابير الواردة فيها أراها يعني أليق بتعابير ابن عربي في كتاب الفتوحات أو في كتاب الفصوص منها من تعبيرات الأئمة صلى الله وسلامه عليهم في دعائهم، فإن دعاء الأئمة أكثر أرفع شأنا وأعلى بلاغة. على كل حال على سيد المدد، على كل حال
التعليق الأخير،
نعم الجزء الأخير، الجزء نعم
الجزء الأخير تقسم لبعض
يعني الذي فيها يكون غيرك من الظهور ما ليس لك، يقول هذا لا لن تثبت نسبته، بل حتى بعض العرفانيين اللي عندهم شروح على قواعد التمهيد وكذا لا ينسبون هذه الفقرات إذا ذكروها إلى الإمام الحسين وإنما ينسبونها إلى بعض الصوفية. كنت حافظ اسمه غابلا عن ذهني، على كل حال ما يهم. شاهد وجود المعلول في الخارج لا يمكن أن يحضر عندك، لا يمكن أن يحضر جبائي مو من الصوفية المعتزلة. شاهد وجود المعلول في الخارج لا يمكن أن يحضر عندك إلا بالعلم، ولا يستقل في حضوره إلا بالعلم، ولكن إذا حضر المعلول بواسطة حضور العلة عندك أنت قد تنتزع صورة من الوجود الحضوري الحاضر للعلة، وقد تنتزع صورة من وجود المعلول الحضوري، صحيح؟ قد تنتزع صورة من كلا الوجودين وقد لا تنتزع صورة من أحدهما دون الآخر. وعامة الناس بسبب تأثرهم بالمادة لا يلتفتون إلى الوجود المجرد لله تبارك وتعالى ما حضور، هم لا يلتفتون إلى أنفسهم، لا عندهم بحث النفس موجودة أم لا، مع أن النفس ماذا؟ وجودهم عين هويتهم، لا يلتفتون. فكيف يلتفتون إلى وجود الله تبارك وتعالى المجرد الحاضر لوجودهم؟ فعامة الناس مع حضور المعلول والعلة وتوقف حضور المعلول على العلة يغفلون عن وجود العلة لأنها مجردة عن المادة، وهم متأثرون بالمادة فينتزعون ماذا؟ صورة من وجود المعلول ويصدقون بها، ولا ينتزعون صورة من وجود العلة، أو لا ينتزعون صورة من الوجود ولكن يحصل لهم تصديق بوجود المعلول، ولا يحصل لهم بسبب الشبهة تصديق بوجود العلم. فنحتاج لأمثال هؤلاء الذين يصدقون بوجود المعلول أن نقيم لهم برهان على وجود العلة يفيدهم التصديق بوجود العلة، لأنهم ماذا؟ مصدقون مسبقا بوجود المعلول. وتصور المعلول ليس عين الرابط بلحاظ تصور العلة، لأن كلا التصورين كيف النفساني قائم بالذهن ليس أحدهما علة للآخر، كما أن التصديق بالمعلول ليس عين الرابط بالنسبة إلى التصديق بالعلم، إذ كلاهما من الأفعال النفسية اللذين يحدثان من النفس تقوم بها النفس، وليس أحدهما ماذا موجدا للآخر. فلا مانع حينئذ أن نقيم برهان وننتقل فيه من تصور المعلول والتصديق به إلى تصور العلة والتصديق بوجودها، لأن الدليل الذي ذكر لو تم فهو يتم في العلم الحضوري ولا يجري في العلم الحصولي. واضح؟ هذا هو الدليل الأول الذي ذكر، أو هذا هو الدليل الثاني الذي ذكر لإثبات المقدمة الثانية من هذا الإشكال الأول الذي ذكره الفلاسفة لإثبات عدم إفادة البرهان الأم الدليل للبرهان، واتضح لكم عدم صحته. الإشكال الثاني إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.